إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا، حياكم الله ومرحبا بكم. مع الحلية 48 من كتاب حلية طالب العلم، يقول الشيخ بكر رحمه الله: والمدارات للمداهنة، المدارات للمداهنة. المداهنة خلق منحط، المداهنة خلق منحط. وأريد أن أقف عند هذه الكلمة وقفة قصيرة جدا، وهو لإخواننا في هذه الغرف وفي غيرها، إنه لا يجوز المداهنة في دين الله، على خلاف المدارات. وتعريف المداهنة هي أن تجامل قوما وأن تتنازل عن حق أو واجب أو مبدأ من مبادئ الدين التي ألزمك الله بها من أجل إرضائهم، من أجل إرضاء الناس. وهذا مذموم شرعا، وهذا مذموم شرعا. فلا يجوز للمسلم أن يقبل المساومة في مبادئه ودينه، فلا ينبغي له وعليه أن يكون صارما متمسكا بدينه، لا يتنازل عن شيء منه من أجل إرضاء الناس وابتغاء مرضاتهم. فإن إرضاء الناس كافة غاية لا تدرك، فإن إرضاء الناس كافة غاية لا تدرك. وعليه ينبغي أن نضع في الحسبان أننا نبتغي بهذا الدين وتمسكنا به الأخ الحارث، أرجو منك أن تترجم هذه الكلمات. أن تكتبها باللغة العربية. وأنا سأضعها على العام. لنعرف ماذا تريد. طيب الأخ المنتصر، ترجم هذه الكلمات إن كنت تستطيع أن تترجمها. أيوة، تفضل انتظر ذلك. بالتوفيق بالتوفيق لك. بالتوفيق. آمين وإياك. حياك الله. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت المداهنة التنازل عن مبادئك وعن دينك شيء من دينك من أجل إرضاء الناس، تجاملهم من أجل إرضائهم، وإرضاء الناس غاية لا تدرك. ونحن نحتسب بتمسكنا بهذا الدين وهذا المنهج السني نحتسب ذلك لله تعالى، ونرضي به الله سبحانه وتعالى. لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا. ونصبر على التمسك به وما أصابنا فيه وبسببه. أما المداراة المداراة دارهم ما دمت في دارهم هو أن تتمسك بموقفك ودينك ومبادئك، وتبحث عن الطرق الملائمة من الحكمة الطرق التي تستطيع أن تفهم بها غيرك وأن تبلغهم ما تريد من هذا الدين دون التنازل عن شيء من مبادئك ودينك. وفرق بينهما بين المداراة، فالمداراة لا بأس بها، أما المداهنة فهي خلق منحط، خلق منحط كما قال الشيخ. أما المداراة فلا، لكن لا تخلق بينهما، فتحملك المداهنة على حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك، المداهنة هي التي تمس دينك وخلقك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا محمد بن صالح العتيمين: لكن لابد أن نعرف ما الفرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة أن يرضى الإنسان بما عليه قبيله، كأنه يقول لكم دينكم ولي دين ويتركه. أما المداراة فهو أن يعزم بقلبه على الإنكار عليه لكنه يداريه، فيتألفه تارة ويؤجل الكلام معه تارة، وهكذا حتى تتحقق المصلحة. قال الشيخ العتيمين: والمداهنة أن يرضى الإنسان بما عليه قبيله، يعني لا تنكر المنكر ولا تنكر على أحبابك وأصدقائك وجيرانك وإخوانك، وتقول كما يقوله العلمانيون: دع ما لقيصر لقيصر ودع ما لله لله. تقول: أترك الناس على ما هم عليه المهم أنا، المهم أنني أتعبد الله سبحانه وتعالى، أو أنك تترك شيئا من الدين من أجل أن تقول تريد أن تصل أن تبلغهم شيء فتترك أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو من الواجبات. فالفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة يراد بها الإصلاح لكن على وجه الحكمة والتدرج في الأمور، على وجه الحكمة والتدرج في الأمور. وأما المداهنة فإنها الموافقة مع ترك، مع الموافقة مع التنازل عن شيء من الدين. فإذا وافقتهم على منكر من أجل إظهار أنك لين وأنك رفيق وأنك سمح وأن هذا الإسلام سمح وعظيم، تحضر الصلاة وأنت مع جماعة فلا تذهب للصلاة وتقول لا أنا أجلس معهم، فتوافقهم على ذلك وتستحي أن تترك هذا المجلس وتذهب إلى المسجد، هذه هي المداهنة. والعامة يقولون ادهن السير يسير، ادهن السير يسير، أي المداهنة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني اعطي الرشوة إذا أردت أن تمشي أمورك، فهذه هذا تنازل عن مبدئك وموافقة لقبيلك. على كل حال المداهنة أن الإنسان يترك خصمه وما هو عليه ويوافقه ولا يحاول إصلاحه، وإذا حاول إصلاحه فبشيء من التنازل عن دينه. فيحاول السكوت عنه الإسلام. نعم سمح ولكن ليس بالطريق الخاطئ بالمداهنة. قال الله سبحانه وتعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون. لو تتنازل عن دينك فيتنازلون لك، كما جاءوا إليه تعبد إلهنا أسبوع نعبد إلهك أسبوعا، تعبد إلهنا شهر نعبد إلهك شهر، تعبد إلهنا عام نعبد إلهك عاما. فلو ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والمداراة أنه يريد الإصلاح ويريد إصلاح خصمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويريد إصلاح خصمه لكن على وجه الحكمة، على وجه الحكمة والرفق، على وجه الحكمة والرفق. هذا في المداراة. إنما يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم العسر. لا تخلط بين اليسر وبين المداهنة. اليسر شيء والمداهنة شيء. المداهنة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فتتركهم لا تصلحهم، وإذا أردت إصلاحهم فتتنازل عن دينك. أما المداراة فهو الحكمة واليسر فيما فيه اليسر، الحكمة واليسر فيما يتطلب اليسر، لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث. أن نضع الأمور في مواضع، هذه الحكمة، وأن ننزل الآيات والأحاديث حيث أنزلها الله سبحانه وتعالى ورسوله، فلا نخلط الأمور. وأنا قد مثلت حضرت الصلاة وأنت جالس مع قوم لا يصلون، ثم تقول اليسر إن لا يريد الله بكم اليسر، سبحان الله، هذا غير صحيح. اليسر إذا جاء أمر مباح وخيرت بين أمر مكروه وأمر مباح، أو خيرت بين أمر فيه مشقة وفيه وآخر وآخر دونه في المشقة، فما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هل هذا يعني أنه ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم بين ترك الصلاة والصلاة يقال أن هذا يختار ترك الصلاة لأنه أيسر؟ هذا لا يصح. وإنما عندك حلفت على شيء ورأيت، نعم ورأيت أن غيره أفضل منه، فأنت مخير بين أن تمضي في حلفك وبين أن تكفر، فهنا تختار أيسرهما. وارتكاب أخف الضررين مقيد، لأن كثير من الناس يقول الضرورة الضرورة تبيح المحظورة. هذه الضرورة، أول من يقرر الضرورة، ثم بعد ذلك هذه الضرورة تقدر بقدرها وليس الباب مفتوح. فالضرورة تقدر بقدرها وليس الباب مفتوح، أن كل مسألة الناس بيوم توسعوا في الضرورة أصبحت كل شيء ضرورة وهو ليس بضرورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، مع الحلية 49 يقول الغرام بالكتب. الغرام بالكتب يقول المؤلف رحمه الله: شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه. البدن إلى الأنفاس وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب. والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. ولهم أخبار في هذه تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب، وفيه مقيدة في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه، وعليه فاحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. وهذا كلام طيب. يقول الشيخ: شرف العلم معلوم، إذ كل شرف بشرف معلومه، ومعلوم أن العلم شريف ورفيع، وقد رفع الله من شأنه، وجاء في فضله من الآيات والأحاديث الكثيرة لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه. وما أشد الناس إلى العلم النافع، فحاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب تحتاج إليه في بعض الأوقات، والعلم النافع تحتاج إليه في طول وقتك وحياتك، في مسائك وصباحك، في جلوسك وقيامك، في مشيك وبقائك، في أكلك وشربك، في نومك ويقظتك. فالعلم تحتاج إليه أكثر مما تحتاج إلى الأكل والشرب. إذا أكلت وشربت فإنك تشبع وتكتفي من الأكل والشرب، أما العلم فإنك لا تشبع منه، ولا يشبع من العلم إلا محروم. البدن وشدة الحاجة إليه، حاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وظهر نقصه نقص العلم، نقص شرفه بنقص العلم فيه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، وتحصل اللذة والسرور بقدر تحصيله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، أن الطلاب طلاب العلم المولوعين به اشتد غرامهم، والغرام أيضا اشتد بهم بجمع الكتب، جمع الكتب مع الانتقاء، أي لا يجمعنا ما هب وذب، إنما يجمعنا وينتقون من الكتب النافعة، ولهم أخبار في هذه تطول. ولهؤلاء الطلاب المولوعين المغرومين بجمع الكتب أخبار تطول، فيه مقيدات، أي أن الشيخ يقيد، كان يقيد فيه كتاب، ثم دعا الله أن ييسر إتمامه وطبعه. وعليه فاحرز الأصول من الكتب، احرز الكتب التي هي أصول، كالأصول الخمسة أو الأصول الستة أو الأصول العشرة، احرز الأصول: البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، مسند الدارمي، وهكذا. وفي التفسير احرص على جمع الأصول، تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير البغوي، وتفسير ابن كثير، وتفسير الشيخ ناصر السعدي، وهكذا مع الانتقاء في كل علم. واعلم أنه لا يغني كتاب عن كتاب، لا تقول أن هذا الكتاب يغنيني عنها، تجمع كتاب أو كتابين في التفسير تقول هذان الكتابان استغني بهما عن غيرهما من كتب التفسير، وكذلك في الحديث. ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية التي لا علم فيها، لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. يقول شيخنا شيخ محمد بن صالح العثيمين: الكتب احتواؤها وجمعها أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به وأن يحرص عليه، ولكن يبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم. فإذا كان الإنسان قليل راتبه فليس من الخير ولا من الحكمة أن يشتري كتبا كبيرة وكثيرة يلزم نفسه بغرامة قيمتها، فإن هذا من سوء التصرف. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أراد أن يزوجه ولم يجد شيئا، لم يأمره أن يقترض ويستدين، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترض ويستدين. وعندنا هنا في بلادنا يقول الشيخ العثيمين بلاد الحرمين والحمد لله، إذا لم يمكنك أن تشتري من مالك فيمكنك أن تستعير من أي مكتبة، في المكتبات موجودة وعامرة والحمد لله. الآن أصبح في كل مسجد قريب المكتبة، وطلبة العلم الحمد لله مكتباتهم عامرة، والمكتبات العامة والخاصة، فإن لم تستطع أيمكنك أن تستعير من مكتبة المسجد أو مكتبة أحد إخوانك من الطلبة إذا لم يكن لك من المال ما يكفيك لتشتري به من الكتب. ثانيا، احرص على كتب الأصول دون المؤلفات الحديثة، لأن بعض المؤلفين حديث ليس عنده العلم الراسخ. ولهذا إذا قرأت ما كتب عند المعاصرين تجد أنه سطحي، إذا قرأت ما كتب بعض المؤلفين حديثا تجده سطحي، قد ينقل الشيء بلفظه وقد يحرفه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء. فعليك بالأمهات، عليك بالأصل ككتب السلف، فإنها خير وأبرك بكثير من كتب الخلف. عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق، أي الأصول. احذر أن تضم مكتبتك الكتب التي ليس فيها خير، لا أقول التي فيها ضرر، بل أقول التي ليس فيها خير، لأن الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام خير وشر ولا خير ولا شر. خير نعم، كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى سبل الهدى سببان، لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان، رحم الله ابن القيم. ولا خير ولا شر، فاحرص على أن تكون مكتبتك خالية من الكتب التي ليس فيها خير أو التي فيها شر. هناك كتب يقال إنها كتب أدب ولكنها تقطع الوقت وتقتله في غير فائدة وفي غير أدب وفي غير أدب، فإنها مضيعة للعمر، مضيعة للعمر، مقتلة للوقت، ضارة، ذات أفكار معينة ومنحى معين. أيضا هذه لا تدخل مكتبتك، سواء كان ذلك في المنهج أو كان ذلك في العقيدة، فعليك أن تحذر من كتب المعتزلة والقدرية والمرجئة والطرقيين والصوفيين والخرافيين والحزبيين والتكفيريين الخوارج، فإياك وإياك، فهذه فيها شر وضر عليك. يقول السائل للشيخ رحمه الله: ما هو الضابط في التصرف في مؤلفات المتقدمين؟ الضابط في التصرف في مؤلفات المتقدمين، هل يجوز للمتأخر مثلا التصرف في كتاب المتقدم كمؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية؟ يقول الشيخ جوابا على هذا السؤال: أما من اختصرها لنفسه وكتب كما يقولون رؤوس أقلام عنده في مذكرة، هذا لا بأس به، لأجل أن يسهل عليه الرجوع، أن يسهل على نفسه الرجوع إليها وإلى الأصل. وأما من تصرف وحدث منها ما لا يراه مفيدا، فربما يكون عند غيره مفيدا، وهذا هو الواقع في بعض الاختصارات التي بدأ بعض الناس في الآونة الأخيرة يختصرونها، لكن إذا صرح أنه إنما ينقل المهم فقط فهو أهون، فهذا أهون. يقول الشيخ بكر رحمه الله: قوام مكتبتك الحلية الخمسون، قوام مكتبتك عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال. الآن الشيخ يوجهنا إلى الكتب التي نصحنا في الأول فيها، وهي كتب الأصول، والاحتراز من كتب التي هي غثائية. قال: عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد، أي ومن كان على هذه الجادة من العلماء من قبل ومن بعد، ثم بدأ يذكر لنا بعضهم ولم يذكر كتب الحديث، وهذا تفريط منه، ككتب الشيخين مالك والشافعي، فإن موطأ مالك هو العمدة في كتب الحديث وهو العمدة في كتب الفقه، وأن كتاب الرسالة للشافعي فهو الأصل الأصيل في الفقه وفي أصول الفقه، فكل العلوم مبنية على هذين الكتابين، فهما الأصل الأصيل كتاب الموطأ للإمام مالك وكتاب الرسالة للشافعي. فكتاب الموطأ حوى من الحديث والفقه ما بنى عليه العلماء كتبهم ومذاهبهم، وكتاب الشافعي كتاب الرسالة هو الأصل الأصيل الذي بنى عليه أهل العلم مؤلفاتهم ومذاهبهم. بعدهما يأتي كتاب البخاري وكتاب مسلم، كتاب الشيخ كتب الشيخين يأتي بعده، بعد كتاب الموطأ والرسالة كتب الشيخين الأميرين في الحديث البخاري ومسلم، ثم الكتب الأخرى الأصول الخمسة أو الأصول الستة أو الأصول العشرة أو الرابعة عشر، ثم بعد ذلك تأتي الكتب التي تشرح هذه الكتب، تأتي الكتب التي تشرح هذه الكتب وهي كأصول، منها كتب الحافظ، كتب الحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، وأجل كتبه التمهيد بما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وأيضا من أنفع كتبه وأجلها الاستذكار في الفقه، وأيضا من أنفعها وأجلها كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ومن أجل كتبه أيضا كتابه جامع الفقه، جامع بيان الفقه وفضله، جامع بيان الفقه وفضله، هذا كتاب قيم أيضا. ومن كتب أيضا من كتب النافعة الأصول التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها كتب الحافظ ابن قدامة رحمه الله، وأعظم كتبه وأرأس كتبه المغني في الفقه. وأيضا من الكتب التي ينبغي لطالب علم أن يحرص عليها كتب الحافظ الذهبي، كتب الحافظ الذهبي رحمهم الله تعالى جميعا. ومن الكتب التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم كتب الحافظ النووي، وكتب الحافظ ابن كثير، وكتب الحافظ ابن رجب، وكتب الحافظ ابن حجر، والحافظ الشوكاني، والإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتب علماء الدعوة. ومن أجمعها الدرر السنية للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلام، ومن أجمعها الدرر السنية للعلامة الصنعاني رحمه الله أيضا، لا سيما كتابه النافع سبل السلام. ومن أيضا الكتب التي ينبغي أن يحرص عليها الطالب كتب العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله، وله كتب مفيدة، ومن أعظمها كتابه الروضة النبية، وله كتاب أيضا له كتاب فتح البيان في مقاصد القرآن، وله كتاب أيضا قيم جدا الدين الخالص. وأيضا من الكتب النافعة المفيدة كتب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان. ومن الكتب أيضا النافعة كتب الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأيضا من كتب النافعة كتب الشيخ محمد بن صالح العتيمين رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا. هذا أيضا من المهم أن يختار الإنسان لمكتبته ومراجعها الكتب الأصيلة القديمة. يقول الشيخ العتيمين، لأن غالب كتب المتأخرين غالبها قليلة المعاني كثيرة المباني، تقرأ صفحة كاملة يمكن أن تلخصها في سطرين مع التعريج والمطاب والتغريزات في بعض الكلمات التي لا تفهم إلا بعد التكرار. لكن كتب السلف تجدها سهلة، هينة لينة رصينة، لا تجد كلمة واحدة ليس لها معنى. الله أكبر، هذا الفارق الكبير بين كتب السلف وكتب الخلف وكتب المتأخرين. عليك بالكتب ثم استعرض المؤلف لكتب معينة منها، ثم وصف هذه الكتب فقال: المنسوج على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام، وهذا خير ما يكون لطالب العلم، أن تكون المسائل مقرونة بالدلائل والأدلة، والدلائل إما نصوص من الكتاب والسنة وإما علل، والعلل مستنبطة من النصوص، لكن قد لا يكون النص في هذه المسألة بعينها لكن تشملها العلة. وعلم أنه لا يوجد حكم من أحكام الله عز وجل إلا وله علة، لأن الله تعالى قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، فما من حكم إلا وله علة. لكن من الأحكام ما نعلم علته، ونعلم أن لها أكثر من علة، وبعضها يخفى علينا، ولكننا وإن خفي علينا العلة الخاصة لا تخفى علينا العلة العامة، وهي التعبد لله سبحانه وتعالى. التعبد لله هذه علة عامة، الله تعبدنا بهذه الأحكام، فلا نسأل عن العلل، لأن الدين توقيفي والأصل فيه الحظر، وتعبدنا الله بذلك بهذه الأوامر وهذه النواهي، فعلينا أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ولا نسأل عن العلل، فإن ظهرت العلة فالحمد لله، وإن لم تظهر فقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بذلك. فإن كمال التعبد لله أن تعبده بما أمر وبما نهى، سواء علمت الحكمة أم لم تعلم، وهذا أبلغ في الالتياد والقبول، أن ينقاد الشخص لعمل لا يعرف حكمته وإنما يقوم به لمجرد التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى. وقوله بلسان المقال ولسان بلسان المقال والحال سمعنا وأطعنا لله سبحانه وتعالى، هذه العلة تكفي. لو قال قائل مثلا ما هي العلة في نقض الوضوء، ما هي العلة في نقض الوضوء؟ في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، أو ما الحكمة أو العلة من الحكمة منه؟ ما هي العلاقة بين خروج الريح، خروج الريح من الضبر وغسل أعضاء الوضوء؟ وما هي الحكمة في غسل هذه الأعضاء فقط؟ لماذا لا نغتسل كل الجسد، أو لماذا لا نقتصر على غسل الوجه واليدين؟ كل هذه من الأمور التي لا ينبغي أن يسأل عنها الإنسان، وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرعه وتعبدنا به. ونتوقف على هذا إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك من حين أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولديكم ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. و سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. فيكم بارك، جزاكم الله خير، وفيكم بارك جميعا. طيب تفضل. آمين يا رب وإياكم. عجيب هذا السؤال، هل الرجل، يقول السائل، يقول السائل هل الرجل له عدة عند الزواج أم عدة؟ السائل ما الذي يقصد، بالعدة أم بالعدة؟ فإن كان يقصد عدة فهنا الإعداد، فعليه أن يعد، نعم أن يعد العدة للزواج. وإن كان يقصد العدة فالرجل لا عدة عليه عند الزواج إلا في حالة واحدة، الرجل لا عدة عليه في الزواج إلا في حالة واحدة، إذا وجد امرأة مات زوجها أو مطلقة وبان طلاقها من زوجها وهي في العدة ويريد الزواج منها، فهذا عليه أن يصبر وأن يعتد بعدتها حتى تنتهي عدتها ثم يتزوج بها. أما أن تموت زوجته أو تطلق منه أو يطلقها فلا عدة عليه، فله للرجل أن يتزوج بعد موت زوجته بعد 3 أيام، بعد 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يحد على مسلم فوق 3، فله أن يحد 3 ثم بعد 3 يتزوج، هذا في حالة الموت. أما في حالة الطلاق فله أن يتزوج من أول يوم ولا عدة عليه. يقول السائل زواج النت يعني هل صح ولا غلط؟ هذا غلط، هذا غلط. وما عندنا زواج النت يا أخي، سبحان الله. أتتزوج بالحوت في البحر؟ زوج بالحوت في البحر يا أخي، أنت تراها وتعرف أصلها وفصلها ومخرجها ومدخلها وتخاف ونخاف ونحذر، فما بالك بأنها من ورائي، من وراء القفار والبحار والأشجار والأحجار. أم غرك الكلام المعسول؟ فاحذر، فإن من وراء الأكمة ما وراءها. وهذا الزواج زواج غرور، فيه غرر. واعلم، اعلموا جميعا أن كلا من الشابين القادمين أو القابلين على الزواج، كل منهما يتصنع ويخفي عيوبه ولا يظهرها، ولا تظهر هذه العيوب إلا بعد الدخول في قفص الاتهام، ولا أقول قفص الزواج، لأن بعد الشهر الأول تبدأ المشاكل وتبدأ الاتهامات. فلذلك أنصح أن هذا الزواج غير مبارك ولا بركة فيه. كيف تقبل بزواج برجل، أتكلم مع المرأة، برجل لا تعرفه ولا تعرف أيضا فصله ومدخله ومخرجه، سكير عربيد حزبي خرافي تكفيري شيعي رافضي، وانت لا تعرفه، كيف تتزوج؟ كيف تقبل الزواج به؟ وكذلك الرجل تقبل بامرأة لا تعرف عنها شيء، واذا عرفت عنها شيء من طريقها، ويمكن الطريق نتاعها يكون طريقها طريق غير سليم، فهي تكذب عليك وهي تراوغك، هي تريد ان تتمسك بك فقط وان تمسك عليك وان تصطادك وان تصيبك. اذن فاتق الله، ان هذا الزواج لا يصح. طيب يقول هل العدة، لما جاوبت عن العدة، هل العدة لتبيان ما في الرحم؟ لأن عدة المرأة الحامل تنتهي بوضع حملها، لأن البنت التي لم يدخل بها ليس عليها عدة. نعم، العدة من أجل استبراء الرحم، ولما قلت أن الرجل عليه عدة في حالة واحدة، هذه عدة انتظار وليست عدة استبراء الرحم. الرجل مات، ما الرجل لا ليس عليه عدة، وإنما هو من أجل الانتظار لهذه المرأة، يعني كأنه ينتظر في هذه المرأة أن تنتهي عدة، سواء بوضع الحمل أو بانتهاء عدة الوفاة أو بانتهاء عدة الطلاق إن كانت رجعية. يقول عند بارك وفيكم بارك، عند تقابل فعلين فرضين، مش فردين، فرضين كلاهما فرض يعني واجب. يقول مثلا أنا ذاهب للصلاة فهي فرض، ووالدتي أرادت مني شيء وطاعتها أيضا فرض، فما الذي علي فعله في الأول؟ والأمر لا يتوقف على هذا المثال. أولا، إذا تعارض حق الله سبحانه وتعالى مع حق والديك وطالباك بأن تترك حق الله سبحانه وتعالى من أجل حقهما، فطاعة الله مقدمة على طاعتهما، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية للخالق. لأن تركك هذه الصلاة وأنت ذاهب إلى الصلاة معصية، فإذا استجبت إلى والدتك فقد ارتكبت محرما، فعصيت الله سبحانه وتعالى، وهنا يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيمكن أن تخبرها بأنك ذاهب إلى الصلاة، وبعد الصلاة تأتيها ولذلك لا ينبغي للإنسان أنه إذا تعارض حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وكان فيه التفريط والمعصية بالاستجابة للوالدين، فإنه يقدم حق الله على حقهما. أما إذا كان الأمر مباح وليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى، ولا يحصل منه تخسير وتفريط لله سبحانه وتعالى ومعصية، ففي هذه الحالة نعم لك أن تقدم طاعة الوالدة على هذا المباح، الأمر الذي ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. يقول وأحسن إليكم، بعد أن أذن المؤذن للصلاة خرج أخ من مسجدنا وذهب للصلاة في مسجد آخر، هل يدخل في نهي الحديث خروج من مسجد بعد الأذن؟ نعم يدخل. نعم، وقد رأى أبو هريرة رجلا خارج من المسجد بعد الأذان فقال أن هذا فقد عصى أبو القاسم، ولذلك يدخل فيه، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الإنسان إمام للمسجد الآخر، إمام في المسجد الآخر، فله أن يخرج من ذلك. أو إذا كان له ضرورة كأن يكون عنده موعد في المسجد الثاني، لو صلى في هذا المسجد وعلم أن هذا المسجد يتأخر عن المسجد الآخر فيفوت عليه هذا الموعد وهذه المصلحة، فلا حرج في ذلك. أما إن لم يكن خرج لذلك وإنما مجرد خروج لأجل الصلاة في المسجد الآخر، فهذا نعم يدخل فيه، ولا ينبغي له أن ينصرف من هذا المسجد بعد الأذان. والله أعلى وأعلم، وأكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.